كانوا حيروحوا قيصرية فيلبس، ودي حتة من منطقة الامم. طب هناكل منين؟ معناش عيش، معناش خميرة كمان من عندنا، وبعدين ما نقدرش نشتري كمان عيش او خبز او خميرة من الناس الايه الامميين، هناكل منين؟ وانت جاي تقول لنا تحرزوا من خمير الفريسيين والصدوقيين. طب بس يا ريت يدونا حتة دلوقتي تنفع. هما كان راح فكرهم في الاول انه بيقول لهم ما تاخدوش خمير من الفريسيين والصدوقيين، لانهم شافوا ان المسيح رفضهم تركهم ومضى، فقالوا خلاص يبقى المسيح مش عايز ياكل من ايديهم، مش عايز ياخد منهم حاجة، انهم ان المسيح اعتبرهم كنجسين يعني. لكن ما كانش السيد المسيح يقصد اطلاقا بانه بيتكلم عن خمير الاكل او خمير العيش. ففكروا في انفسهم قائلين اننا لم نأخذ خبزا. فعلم يسوع وقال لهم لماذا تفكرون في انفسكم يا قليل الايمان انكم لم تأخذوا خبزا؟ أحتى الان لا تفهمون ولا تذكرون؟ ما فهمتوش ومش فاكرين؟ يوم اكلت 5000 من 5 خبزات، ويوم اكلت 4000 من 7 خبزات، كلت كلكم وشبعتم، وفضل عنكم 12 أفة و7 سلال. سيد المسيح بيستخدم نفس الالفاظ، نفس الالفاظ، ويميز ما بين القفة وما بين السلة. كيف لا تفهمون اني لست عن الخبز قلت لكم ان تتحرضوا من خمير الفريسيين والصدوقيين؟ حينئذ فهموا انه لم يقل ان يتحرضوا من خمير الخبز، بل من تعليم الفريسيين والصدوقيين. فهموا بقى تاني مرة انهم ياخدوا بالهم من تعليم الفريسيين والصدوقيين. هي ان السيد المسيح ربط ما بين الرياء او المظاهر الكذابة اللي ظهرت في الفريسيين والصدوقيين وما بين الخميرة، لان خطورة الرياء ان الانسان بيبقى عايش ومش حاسس بان هو بعيد. يعني ليه ممارسات، ليه شكليات في العبادة، ليه طقوس، ليه فرائض، والمشكلة انه مطمن ان ليه بر بسبب هذه الممارسات، بينما في واقع الامر هو قلبه بعيد كل البعد عن ربنا. ليه حضور في الكنيسة، ليه شوية صلوات، ليه معرفش انشطة ايه، لكن القلب من جوه مش مشغول بربنا. فربنا شبه الخمير بالرياء بتاعهم، لان زي ما الخميره دي في بدء الامر بتبتدي حته صغيره وبعدين بتكبر، الرياء ده بيبقى حاجه مستخبيه جوينا كده، وبعدين بتبتدي تزيد 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 تزيد. الاثنين اتفقوا مع بعض ان هما في الاول حاجه صغيره وكبرت. يفضل الانسان يزود من ممارسات الشكليه بينما من جوه قلبه مش نضيف قدام ربنا. وزي ما الخميرة لما تتحط في العجينة يصعب تمييزها عن العجينة، يعني تحط جوه العجينة ما تقدرش تفصل العجينة من الخميرة، بل الاتنين بيمتزجوا ببعضهم ويبقوا حاجة واحدة. ودي خطورة الشر او الرياء او المظاهر الكذابة للانسان بيعيشها من غير ما يبقى اخد باله، ما يقدرش يميز الصح من الغلط. زي ما الخميرة دي عملها خفي محدش بيشوفه بعينيه، ايضا رياء الانسان لما بيفضل يشتغل فيه ما بيبقاش منظور، لانه زي السوسة بتنخرب من جوه. الانسان مطمن لنفسه بينما في دمار وخراب من جوه عمال ينخرب جواه. زي ما الخميرة دي تأثيرها يظهر بالتدريج، ايضا الانسان يفضل يزيد في رياءه بالتدريج وهو مش حاسس. زي ما الخميرة دي ليها خاصية الامتداد والانتشار، الرياء والمظاهر الكذابة وشكليات العبادة تفضل تنتشر من انسان لانسان لحد ما تمتلك الانسان كله. فربنا قال لهم خدوا بالكم ان موضوع الخميرة دي عايز حد يتحرر منه، حد صاحي الحياة الروحية، مش مجرد ان جه دخل من باب الكنيسة وخرج ان هو حضر جوه الكنيسة، لكن على مدى تفاعله مع الله وعلى مدى احتكاكه بربنا. عشان كده قال لهم تحرضوا. تأثير الفكري والعقلي اللي بتعمله الشكليات في حياة الانسان، جماعة الفريسيين عملوا شوية طقوس وفرائض وغسالات وشوية هدوم بيلبسوها وشوية ممارسات خارجية وشوية أعمال للإنسان شكلية بيعملها دون الاهتمام بحالة القلب من جوه. عشان كده في مرة تانية شبههم بأن هم قبور مبيضة من الخارج لكن داخلها نجاسة وداخلها موت. جماعة الصدقيين جماعة شكلهم حلو، اعتمدوا على فكر الملكوت بالنسبة لهم في انهم يحققوا ثروة مادية، غنى، فلوس، مكانة. كل ما تحقق من ثروات وكل ما تحقق من امكانيات مادية بتتمتع. او اعتمدوا على موضوع السياسة ان ازاي يعرف يسلك اموره ويسيس اموره علشان يتمتع بميزات كثيرة. تفتكروا ان الملكوت هو الانسان اللي معاه مادة، وان الملكوت هو الانسان اللي بيعرف يمشي اموره مع ربنا ومع المادة ومع الخليقة ومع الناس ومع الشيطان ومع كل حاجة. لكن المسيح حذر التلاميذ قال لهم يا قليل الايمان، ليه ايمانكم قليل؟ حيان الانسان إيمانه بيبقى قليل وبيشك نتيجة حاجتين. أول حاجة عدم فهمه الأمور الروحية. كل ما تحصل حاجة في حياتي وأنا مش فاهم الخط الروحي وإزاي ربنا بيقودني بشك، فين ربنا؟ فين عناية ربنا؟ فين محبة ربنا؟ ربنا ما بيتصرفش ليه؟ ربنا ما بيغيرش الموضوع ده ليه؟ ربنا ما بينجنيش ليه؟ عدم فهمي للأمور الروحية بيقودني باستمرار للشك. يا ترى انا ماشي صح ولا غلط؟ ترى ربنا موجود ولا مش موجود؟ يا ترى ربنا بيقول الكلام اللي بيقوله ده بينفذه ولا ما بينفذهوش؟ لما ببقاش فاهم بشك. عشان كده المسيح قال لهم الا تفهمون. سبب عدم الفهم الروحي يؤدي الى حياة الشك في الانسان. والكلمة التانية ألا تذكرون. أنتوا مش فاكرين؟ ده أنا لسه عامل معاكوا عمل، بشبع 5000 من 5 خبزات وأربع آلاف من 7 خبزات. نسيتوا الموضوع ده؟ أول حاجة تقودنا إلى الشك عدم فهمنا للأمور الروحية. تاني حاجة انشغلنا الزايد والاهتمام الزايد بمشاكل الجسد او باحتياجات الجسد. تشبثنا الزائد واهتمامنا وانشغالنا الزائد عايزين وعايزين 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 وبعدين ما بنلاقيش حاجة، فعلى طول ايماننا بيضعف، ده ربنا ما بيديش، لان احنا كل طلباتنا مركزينها على الامور الجسدية. عايز اكل واشرب وعايز اتفسح وعايز اعمل عيلة وعايز اسكن وعايز اجيب عربية وعايز اخلف وعايز 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 وعايز، مجموعة رغبات. وكل ما الانسان بينشغل بالامور المادية والعالمية بزيادة كل ما ايمانه بربنا بيضعف. عدم الفهم والانشغال الزائد بالامور الجسدية، برغم ان المسيح بالنسبة للامور الجسدية لم يهملها مطلقا. ده شفنا المرة اللي فاتت قال لهم اني اشفق على الجمع، مرديش يصرفهم الا لما يشبعهم لألا يخوروا فين؟ في الطريق. لكن المشكلة ان احنا لا نذكر اعمال الله معانا، واذا نسينا الماضي وعمل الله فيه يكون الحاضر صعب لشكنا في عمل الله. محدش يقدر يقول ربنا ما عملش معايا، لا، ربنا عمل مع كل انسان، لكن مشكلة الانسان انه بينسى او بيتناسى، لا يذكر عمل الله. عشان كده قال لهم لا تفهمون لا تذكرون. لحد دلوقتي مش فاهمين خطكم الروحي معايا، لحد دلوقتي ما انتوش فاكرين الاعمال اللي انا عملتها معاكم. ده انا ياما اديتكم عطايا، وياما كنت زمان بتحسوا ان العطايا اللي خدتوها دي صعبة المنال وصعبة الوصول اليها، لكن بعد ما خدتوها نسيت الموضوع ده خالص، بقى الموضوع عادي بالايه بالنسبة لكم. ياما تنسيتوا عمل الله معاكم وعطايا الله معاكم، عشان كده بيفضل ايماننا قليل، ايماننا ضعيف، لان احنا بننسى عمل ربنا معانا. لكن النفس اللي عايزه ايمانها يفضل قوي هي النفس اللي بتتذكر عمل الله باستمرار في حياتها. الفريسيين والصديقين الذي هو الرياء، هد الانسان العتيق، انسان الشكليات او انسان الممارسات الشكليه، ثم هيبتدي ان هو يبني الانسان الجديد. وهتلاحظوا ان احنا لحد دلوقتي بنشوف ان المسيح بعيد خالص عن حتتين، بعيد عن منطقة الجليل اللي بيحكمها هيرودس، لان هيرودس بيقول عن المسيح ان هو مين؟ يوحنا المعمدان. وبعيد عن منطقة اورشليم، بعيد عن الهيكل، حيث رؤساء الكهنة والكتبة والفريسيين متمركزين. وهو دلوقتي عمال يمشي في الحتة اللي ناحية الامم. شفنا نواحي سور وصيدا والعشر مدن لما بيشفي المرأة الكنعانية، بنت المرأة الكنعانية، ودلوقتي المسيح اخذ تلاميذه وطلع بيهم نواحي قيصرية اسمها قيصرية فيلبس. دي حتة حوالي 25 ميل شمال شرق بحر الجليل، حتة أممية تبع واحد والي اسمه فيلبس رئيس الربع. فيلبس بعيد عن هيرودس وبعيد عن بيلاطس في أورشليم. المسيح راح بلد اسمها قيصرية فيلبس، وكان يقصد السيد المسيح من انه يتجه ناحية الأمم انه يبعد عن الصراعات، وعايز يتفرغ وينفرد بالتلاميذ، لان في حتتين كان لازم يغرسهم في التلاميذ قبل ما يسيبهم. فكرة الصلب، ازاي يقبلوا ان المسيح يصلب. عشان كده شفنا ان ده اول مرة، اول اعلان يعلن السيد المسيح للتلاميذ ان ابن الانسان يسلم الى ايدي الشيوخ فيقتلوه وفي اليوم الثالث ايه يقوم. واول مرة لحد دلوقتي نشوف المسيح بيتكلم علانية عن الصليب، ان هو يشيل الصليب، وكل واحد يجي وراه لازم يشيل الايه الصليب، لان من تدي من لحظات دهية المسيح بيثبت وجهه ناحية الصليب. فكان لازم يدي فكر الصليب للتلاميذ، فكان يعايز ياخدهم في مكان بعيد يكلمهم عن الصليب. اول حاجة دي يكلمهم عن الصليب، وتاني حاجة كان عايز يسلم التلاميذ ايه موضوع ايمانهم بيه، هو بالنسبة لهم ايه نقطة لازم يثبتها ايه جواهم، المسيح بالنسبة لهم ده ايه. فاخدهم وطلع لقيصرية فيلبس، يقول لما جاء يسوع الى نواحي قيصرية فيلبس سأل تلاميذه قائلا من يقول الناس اني انا ابن الانسان. كانت قيصرية فيلبس دي بلد اسمها بان، وكانت مشهورة ب14 هيكل ل14 اله مختلف من الهة السوريين الوثنيين، ويسموا الاله بان ده اله الطبيعة، وكان ليه كهف في جبل عظيم جدا في البلد دهيت، بيعبدوه فيها الوثنيين مع الآلهة الأخرى الوثنية بتاعتهم. وبعدين لما جه هيرودس الكبير اللي قتل أطفال بيت لحم اللي اتولد المسيح في زمانه، هيرودس ده كان أدومي ما كانش من شعب إسرائيل، وبعدين حب يملك على شعب إسرائيل فراح اختفن وراح اتكلم مع امبراطور روما قيصر واستماله يعني كده وقال له اديني فلسطين دي احكمها وهديك الضرائب والجزية وكده. فابتدى يكسب صداقة اليهود بانه بنالهم الهيكل، وابتدى يكسب صداقة قيصر بانه راح بنيله بلد سمها باسمه قيصرية وعمل فيها هيكل رخامي ابيض جميل لعبادة الامبراطور قيصر. شوفوا بيلعب ازاي، عايز يستميل اليهود ليه بنالهم الايه الهيكل بتاعهم، في نفس الوقت عايز يجري امره مع قيصر فبناله هو كمان هيكل ضخم وفخم جدا لعبادة الامبراطور قيصر، وسمى البلد اللي فيها الهيكل دي قيصرية. مش قلنا السياسة الهيرودسيين دول بتوع الايه سياسة، بيمشي امورهم ما بين العالم وما بين الروحيات. بعدين لما مات قسم فلسطين لاربع اجزاء كلمنا عنهم قبل كده، كان منهم جزء خده ابنه فيلبس، فراح فيلبس عشان يميز قيصرية دهيت من قيصرية تانية بلد تانية موجودة على ساحل البحر الابيض، راح مسميها قيصرية ايه فيلبس. فالمسيح خد التلاميذ وراحوا نواحي قيصرية فيلبس في وسط الامميين وفي وسط العبادة الوثنية، وسألهم سؤال: ماذا يقول الناس عن ابن الانسان؟ وكان يلذ للسيد المسيح انه يعلن نفسه باستمرار ان هو ايه ابن الانسان. هنتكلم المرة الجاية بالتفصيل عن ابن الانسان وابن الله، لكن هقول لكم ليه المسيح سمى نفسه ولما جه يتكلم مع التلاميذ سمى نفسه ابن الانسان. لو طلعنا سفر دانيال اصحاح 7، سفر دانيال اصحاح 7 عدد 13 صفحة 1276 يقول دانيال: كنت أرى في رؤى الليل وإذ مع سحب السماء مثل ابن الإنسان أتى وجاء إلى القديم الأيام، فقربوه قدامه فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة، سلطانه سلطان أبدي ما لن يدول وملكوته ما لا ينقرض. شوفوا التعبيرات الحلوة دي، نبوة شافها دانيال زمان قوي، وفضلت النبوة دي ملتصقة على شخص المسيح المنتظر انه هيدعى ابن للايه انسان، ويقرب قدام عتيق الايام او قديم الايام اللي هو مين؟ الاب. يقرب يعني يقدم ذبيحة، فيعطى سلطان ومجد، سلطانه لن يزول ومجده لن يزول على كل الشعوب والامم والالسنة، سلطانه سلطان ابدي. فكانت النبوة دي معروفة عن المسيح ابن الانسان، عشان كده كان السيد المسيح يبتدي حديثه باستمرار انه يحلو له انه يسمي نفسه ايه ابن الانسان، لانه دلوقتي هيكلم التلاميذ: افهموا انا بكلمكم عن الملكوت بتاعي، وانتوا خرجتم تنشروا دعوة الملكوت، توبوا لانه قد اقترب منكم ملكوت الايه السماوات، خدوا بالكم الملكوت ده اتأكدوا منه لانه مش خيال، لانه مش كلام يعيد ذاكرتهم الى نبوة دانيال. الناس بتقول علي ايه؟ فقالوا له: الناس بتقول عليك يوحنا قام من بين الاموات زي هيرودس والمجموعة اللي في الجليل اللي شافوا معجزات يوحنا وكلام يوحنا. ناس تانية بتقول عليك ايليا لان مكتوب في سفر ملاخي ها انا ذا ارسل ايليا قدام وجهي قبل مجيء يوم الرب العظيم الايه المخوف. فمعروف ان ايليا صعد للسماء، وكان معروف في نبوات اليهود ان قبل ما يجي المسيح يجي مين؟ ايليا. فانا ناس بتقول عليك يوحنا، ناس بتقول عليك ايليا، ناس تالتة بتقول عليك ارميا. اشمعنى ارميا بالذات؟ كان في تقليد يهودي لطيف يقول على ارميا ان ارميا اللي تنبأ على حدوث السبي وكان معاصر السبي، ان ارميا النبي لما شاف نبوخذ نصر جاي ببيوشه على اورشليم وحيسبي اورشليم ويهد ويخرب الهيكل، راح عند تقليد اليهود ان ارميا اخذ تابوت العهد ومذبح البخور الذهبي وخباهم عشان نبوخذ نصر ما ياخدش تابوت العهد ولا ياخد المذبح البخور. وبقى في ذهنهم حتى في سفر المكابيين رمز وإشارة ان قبل ما يجي المسيا لازم يجي أرميا ويرجع تابوت العهد ومذبح الايه البخور. وبعدين أرميا ده كان مشهور كتير بالصلاة من اجل شعبه، كان يسمون النبي الباكي. واللي كان معانا واحنا بندرس في سفر ارميا طلعنا تطابقات لطيفه جدا ما بين شخص ارميا وما بين شخص السيد المسيح. قالوا ده يوحنا المعمدان، ده ايليا، ده ارميا، او واحد من الانبياء قام من بين الاموات ورجع يعمل بقوه اخرى. قال لهم ده كلام الناس، ده كلام الناس، لكن انتم بتقولوا ايه؟ قد يقول الناس كما يشاءون عن المسيح، اللي يقول عنه انه شخصية خيالية، اللي يقول عليه سوبرمان، اللي يقول عليه انسان طيب، اللي يقول عليه نبي من الانبياء، اللي يقول عليه بعلزبول رئيس الشياطين، اللي يقول عليه اللي زي ما يقول. اختلفت الاراء، لكن السؤال اللي بيسأله المسيح لكل واحد منا مش الناس بتقول ايه عليا، انتم بتقولوا ايه عليا؟ انتم اللي عشتوا معايا وعشرتموني وانفردتم بيا واختبرتموني بتقولوا ايه عليا؟ نظرتكم الي ايه؟ يا ترى لو وجه السيد المسيح السؤال ده لكل واحد فينا، انت بتقول عليا ايه؟ هتقول الناس بتقول عليك كذا، يقولك مش عايز رأي الناس، عايز رأيك انت. قد نعلم بعض المعلومات كثرت او قلت عن شخصية السيد المسيح، قد نعرف بعض الحقائق عن شخصية السيد المسيح، لكن ده ما ينفعش. اللي بينفع ايه؟ اللي انت اختبرته معرفتك الشخصية للسيد المسيح. مش تعرف ايه عني، لكن انت تعرفني ايه؟ مش المعلومات اللي تعرفها عن السيد المسيح، لكن انت تعرف ايه عن المسيح كاختبار. فانتم من تقولون اني انا؟ فاجاب سمعان بطرس وقال له انت هو المسيح ابن الله الحي. فقال له طوبى لك يا سمعان ابن يونا، انت هو المسيح ابن الله الحي، انت هو المسيح اللي اتكلمت عنه النبوات، انت هو المسيح المنتظر ابن الله. اذا كان سمى نفسه ابن الانسان فكانت اجابة بطرس ان انت ابن الله الحي. ايه كلمة الحي دي؟ ايه كلمة الحي؟ هي ان بطرس كان ذكي جدا في تعبيره عن شخص السيد المسيح. قال له الناس بتقول عليك ارميا وايليا ويوحنا لانها شايفاك حاجة كبيرة، فعايزة تقول لك ان انت يعني اعظم من اعظم واحد جيت زي الناس العظماء اللي كانوا قبل كده ارميا ويوحنا، بس انت اكبر من دول، انت اعظم من دول، انت فوق دول. ان كانت الناس بتقول انك واحد من الانبياء قمت من بين الاموات فانت لا، انت الحياة نفسها مش ميت قام، مش روح بتعمل في جسد ميت قام، لكن انت الحياة ذاتها، انت الاله الحي المعطي حياة لكل جسد. كأني لما وجد ان اسمى الاوصاف البشرية تعجز على انها تدي صفة للمسيح، اتكلم عن المسيح بمعرفة شخصية، مش على حسب ما الناس بتقول، لكن على حسب هو ايمان اختبره. وكانت اول خطوة في خطوات بناء الانسان الجديد، انسان الايمان الذي يؤمن بالمسيح ابن الله الحي. فقال له: طوبى لك يا سمعان ابن يونا، ان لحما ودما لم يعلن لك هذا. اداه الطوبى والسعادة للانسان اللي كشف ليه هذا الاعلان، انه يقدر يعرف شخص المسيح الاله الحي المتجسد، مش معرفة عقلانية او معرفة نظرية، لكن معرفة اختبارية تدخله الى ملكوت المسيح. فقال له: طوباك يا سمعان ابن يونا. كلمة يونا يعني حمامة، من كلمة يونان، يونان يعني حمامة. كأنه الحمامة دي احنا عارفينها في الكتاب المقدس رمز للايه؟ للروح القدس. فعايز يقول له: انت ابن الحمامة، انت ابن الروح القدس، لان هذا الاعلان ما يقدرش لحم ودم يعلمهولك او يعلنهولك، ما تقدرش حكمة بشرية ولا معرفة عقلية توصلك ليه، لكن الروح، روح أبي الذي في السماوات، عندما يلدك للملكوت وعندما تختبر اختبار الملكوت. طوباك يا سمعان ابن يونا، أن لحما ودما لم يعلن لك هذا، بل أبي الذي في السماوات. وبعدين ابتدى يبصله ويعلن ثلاث إعلانات: أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني بيعتي، أدي أول إعلان. أبواب الجحيم لن تقوى عليها، وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات. إن كان موضوع آية أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني بيعتي نال اختلاف كبير جدا ما بين الطوائف المسيحية، لأننا عارفين أن الناس الكاثوليك بياخدوا الآية دي ويدعوا بها أن بطرس هو الإيه؟ الصخرة، وهو أساس الكنيسة وهو رئيس الإيه؟ الكنيسة، وبالتالي بابوات روما يبقوا تابعين لبطرس، يبقوا هم كمان رؤساء الإيه؟ الكنيسة. لكن إيه معنى أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني بيعتي؟ ده اللي هنشوفه المرة الجاية. وإيه معنى أنت ابن الله؟ إيه معنى كلمة ابن الله؟ ويمكن في بعض الناس هنتكلم شوية عن اللاهوت، في ناس بتستصعب اللاهوت أو بتقول ما لناش دعوة باللاهوت، لا لازم. إيه معنى كلمة ابن الله؟ ويمكن في بعض الناس هنتكلم شوية عن اللاهوت، في ناس بتستصعب اللاهوت او بتقول ما لناش دعوة باللاهوت، لا لازم كل واحد فينا يدرك سر اللاهوت. بس ما نقدرش نعرف سر اللاهوت ان لحم ودم هو اللي ايه يعلن لنا، لكن محتاجين الى الروح القدس. عشان كده اللي يحب ان هو يتعمق او ينكشف ذهنه لفكر اللاهوت ابن الانسان وابن الله، لازم يجي يحضر الصلاة من الاول علشان يطلب ارشاد الروح القدس. لكن لو جه من غير ما يصلي ومن غير ما يحضر الصلاة، هقول له: اسف ان لحما ودما لا يقدر ان يعلن لك اسرار الملكوت. نخش شوية في لاهوت السيد المسيح لكي ما نقترب الى هذا الاله المحبوب، ونشوف في عطيته اللي اعطاها للكنيسة واللي اعطاها لبطرس واللي اعطاها لكل البشرية، كيف يعطي السيد المسيح مفاتيح الملكوت وكيف يعطي أن أبواب الجحيم لم تقوى عليها، وكيف تكون الصخرة مش بطرس ولكن كل واحد فينا متحد بشخص السيد المسيح. ده نكمله المرة الجاية. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟
بسم الله والابن والروح القدس إلهنا واحد أمين. نكمل دراستنا في إنجيل معلمنا متى الإصحاح 16 من عدد 16. متى 16 عدد 16. فأجاب سمعان بطرس وقال أنت هو المسيح ابن الله الحي. فأجاب يسوع وقال له طوبى لك يا سمعان ابن يونا، أن لحما ودما لم يعلن لك ولكن أبي الذي في السماوات. وأنا أقول لك أيضا أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماوات، وكل ما تحله على الأرض يكون محلولا في السماوات. حينئذ أوصى تلاميذه أن لا يقولوا لأحد أنه يسوع المسيح. والمجد لله دائما أبديا أمين. وإحنا بنتكلم في إصحاح 16 عن ملكوت السيد المسيح، تكلمنا عن أن الملكوت ده علشان يتم ويتكون لازم في الأول الإنسان العتيق يموت، أو إنسان الرياء، وده اللي شفناه في حديث السيد المسيح عن خمير الفريسيين والصدقيين. وبعدين الإنسان الجديد يقوم من خلال الإيمان، الإيمان اللي أعلنه معلمنا بطرس الرسول أنت هو المسيح ابن الله الحي. وبعدين تمن هذا الملكوت هو الصليب اللي هيشيله المسيح واللي هيشيله كل واحد عايز يتبع شخص السيد المسيح. الحقيقة أن الإيمان اللي أعلنه معلمنا بطرس أنت هو المسيح ابن الله الحي، واللي مدح السيد المسيح وقال له طوباك يا سمعان ابن يونا، أن لحما ودما لم يعلن لك بل أبي الذي في السماوات. وشفنا هنا أن ربنا بيدي الطوبة أو بيدي المدح لبطرس لأنه قدر يلمح هذا الإعلان أو يكتشف هذا الإعلان ويعلنه بوضوح. لكن اللطيف أنه بيقول لحم ودم مش هو اللي أعلن ليك، أن دي مش شطارة منك، لكن أبي الذي في السماوات هو الذي أعلن لك. في أوقات كثيرة بتبقى أفضليتنا مش مننا، لكن الأفضلية بتاعتنا نتيجة نعمة أو عطية من الله لينا. هو اللي أنعم لينا بأن احنا نعرف هذا أو أن احنا نكتشف هذا. إن كنا احنا مسيحيين فمش لأننا أحسن من غيرنا، لكن لأن ربنا هو اللي أعطانا هذه العطية. كنا وقفنا عند حد العطايا أو الميزات أو الحاجات اللي منحها ربنا لبطرس نتيجة إيمانه أو إعلان إيمانه بشخص السيد المسيح. فأول إعلان قاله له، قال له أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني بيعتي. والحقيقة أن قبليها ربنا بيقول تعبير لطيف كده، وأقول لك، وأنا أقول لك، يعني دي كمان عطية إيه من عندي. أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي. وإن كان كلمة صخرة دي عملت مشكلة كبيرة جدا في تاريخ الكنيسة والناس اختلفت عليها، لأن هم اختلفوا مين هو الصخرة. لكن الكنيسة الكاثوليكية في الأول قالت إن الصخرة دي مقصود بيها بطرس، وعلى هذا الأساس إذا كان بطرس ربنا اداله الرئاسة أو خلاه هو الصخرة، يبقى البابوات بتوع روما اللي هم يتبعوا بطرس هم اللي ليهم أفضلية وليهم الرئاسة على كل الكنيسة الجامعة. لكن هو طبعا ما كانش يقصد المسيح بطرس في شخصه، وحتى ادعائهم بان بطرس هو الرئيس وان هم من سلالته او من الكرسي بتاعه، روما مش اللي بشرها بطرس، لكن اللي بشر روما مين؟ بولس الرسول. ولو كان في حد ليه حق الادعاء يبقى سقفة اورشليم المكان الاولاني اللي ابتدى فيه بطرس هم اولى بان هم ياخدوا الرئاسة. لكن طبعا ما كانش يقصد السيد المسيح انه يحد الصخرة دي في شخص بطرس في ذاته، لان حتى التعبير اليوناني يقول له انت بطرس وعلى هذه البترة، صخرة يعني بترة، بطرس مذكر كلمة صخرة اللي هو صخر، فبيقول له انت صخر وعلى هذه الصخرة ابني بيعتي او ابني كنيستي. وكأنه السيد المسيح بيقول له انت صخر في صلبتك وفي شديتك، لكن يشاور على نفسه يقول على هذه الصخرة ابني بيعتي، لان معروف ان محد الصخرة الا سيد المسيح. لما في كل قرايات العهد القديم والعهد الجديد بولس يقول والصخرة تابعتهم وكانت الصخرة هي المسيح، ويقول ليس احد يضع اساس غير الذي وضع الذي هو يسوع الايه؟ المسيح. ونفس بطرس في رسالته الاولى الاصحاح الثاني بيتكلم على ان المسيح هو الاساس، هو حجر الزاوية، واحنا اعضاء المؤمنين احنا عبارة عن حجارة مبنية نكون بيتا كهنوتيا، لكن المسيح هو الايه؟ الاساس. فالسيد المسيح لما بيعلن هذا بيقول على هذا الايمان او على هذا المنطوق اللي انت نطقته يا بطرس، امنا المسيح ابن الله الحي ابني الايه؟ الكنيسة. وكنيستنا كلها مبنية على اساس ايماننا واعترفنا بان المسيح هو ابن الله. المسيح هو ابن الله، ده الاساس اللي اتحط. الذي يؤمن بالابن له حياة ابدية، والذي لا يؤمن بالابن فقد ايه؟ دينا. فده اساس ايماننا، اعترفنا بلاهوت السيد المسيح ان هو ابن الله الحي، وهي دي الصخرة اللي الاساس اتحط عليها. لما نشوف في سفر الرؤيا وفي قراياتنا في الكتاب المقدس نلاقي ان السيد المسيح هو حجر الزاوية، وبعدين الرسل الدور الاولاني او مجموعة الطوبة الاولانية، وبعدين المؤمنين اللي جم بعد كده مجموعة الطوب التانية اللي ترصت فوق الايه؟ الرسل. فهو ده ترتيب الكنيسة، احنا كحجارة حية كل واحد فينا يعتبر حجر، يعتبر صخرة في كنيسة الله، لكن اللي شايل البناء كله شخص السيد الايه؟ المسيح. عشان كده بيقول له وانا ابني كنيستي، مش انت اللي هتبني الكنيسة، لكن السيد المسيح هو اللي هيبني الايه؟ الكنيسة. فالسيد المسيح هو المؤسس وهو الباني، وهذه الكنيسة لا تضع كنيسة بطرس ولكن تضع كنيسة الايه؟ المسيح. لكن على اساس هذا الايمان اللي اعلنه بطرس الرسول استحق بطرس الطوبة او استحق المدح. عشان كده المسيح هو اللي تعهد بانه يبني كنيسته، ليس يؤسس فقط ولكن يبني ايضا. هو حجر الزاوية، وزي ما شفنا سفر الرؤيا بيسمي التلاميذ الاثناشر هما الاساس، وهم الابواب بتاعة كنيسة الله. هم الاساس لان هم الجيل الاول اللي شال الاجيال اللي بعد كده، هم الابواب لان عن طريقهم دخل ناس الى الايمان واشتركوا في تكوين البناء الروحي للكنيسة. صار كل عضو فينا
عبارة عن حجارة حية في الكنيسة يكون جزء من البناء بتاع الكنيسة. عشان كده نلاقي بطرس في الوعظة الأولانية بتاعته يفتح الباب لكنيسة اليهود فيأمن بيه 3000 واحد، ونلاقي بطرس برضك ان هو يكون اول واحد يبشر الامم لما يفتح كنيسة الامم لما بشر كيرنيليوس قائد الايه المئة. لكن يقول التعليق العجيب هو كل ما بيأسس كنيسة لليهود او للامم، ان انا بتكلم مع الامم لما كان بيتكلم مع كيرنيليوس يقول حل عليهم الروح القدس في شكل ايه السنة، لما بيقولوا له ازاي انت تروح تقعد مع ناس امميين، فقال لهم اقادر انا ان امنع الله؟ اذا كان ربنا اختار الامم انا اقدر امنعه؟ وهنا يورينا ان بطرس كان فاهم كويس ان مش هو اللي بيبني، لكن الله هو اللي بيبني وبيفتح طريق للي هو عايزهم يدخلوا الى كنيستهم. عشان كده قال بطرس اقادر انا ان امنع الله؟ اذا كنت بتكلم مجرد بتكلم معاهم بكلمة الايمان حل الروح القدس عليهم في شكل ان هم يتكلموا بلغات والسنة من قبل ما يتعمدوا. احنا مفروض عندنا في الاسرار ان العماد الاول وبعد كده حلول الروح القدس والتثبيت في سر الايه الميرون، لكن مع الامم حصل العكس، كانت علامة من الله لاختيار كنيسة الايه الامم. لو كان على بطرس ما كانش يقدر يدخلكم، لانه قال له حاشا ربنا لم اكل شيئا دنس او نجس ايه قط، فقال له ما طهره الله لا تنجسه ايه انت. فهنا بنرى ان الكنيسة مش قايمة على شخص، لكن الكنيسة قايمة على المسيح وعلى اساس الايمان والاعتراف بشخص السيد المسيح. ايماننا بان المسيح هو ابن الله الحي. قال له وابواب الجحيم لن تقوى عليها. ايه حكاية ابواب الجحيم دي؟ ان كان السيد المسيح بيشبه يعني الجحيم ده بقلعة او بمدينة وليها ابواب، فان الجحيم معنى الهاوية او سلطان الموت. الباب ده المكان اللي بيخرج منه كل شيء، فهو عايز يقول ان الموت الخارج من الجحيم مش هيقدر على الايه كنيسة. وان كان الجحيم او قوات الظلمة تهدد الكنيسة باستمرار في مجالها او في مدار تاريخها سواء في ايام الاضطهادات وايام الاستشهاد، لكن عمر ما كان الاضطهاد او الموت سبب في ان الكنيسة اندثرت او الكنيسة قلت، بل بالعكس شفنا ان اكبر فترة ازدهار للكنيسة كان في فترة استشهاد الايه الشهداء. بل بالعكس شفنا ان اكبر فترة ازدهار للكنيسة كان في فترة استشهاد الايه الشهداء. عشان كده كل ما بيكون في شهيد للمسيح بيثبت ان ابواب الجحيم لن تقوى على الكنيسة، بل بالعكس كل ما يقع ضيق او اضطهاد على الكنيسة كل ما بيحصل اثراء للكنيسة، وكل ما الناس تحكم على الكنيسة، لان الباب ده هو مكان الحكم. كان زمان في تقاليد الناس ان هم يتجمعوا عند باب المدينة من اجل ان هم يصدروا الاحكام. شفناها حتى في التقليد اليهودي ان لما في واحد يحاكم يجيبوه كده على ابواب المدينة عند شيوخ المدينة ويحاكموا شيوخ المدينة عند الباب. فالباب ده مكان اصدار الحكم. حتى في ايام الدولة العثمانية لما كانوا يصدروا حكم يقول اصدر الباب العالي. ايه الباب العالي ده؟ الباب العالي مقصود به السلطان، فمسمينه باب، مكان خروج الاحكام. فهو عايز يقول ان مفيش حكم يقدر يوقف الكنيسة او يقدر يوقف عمل الكنيسة وسلطان الكنيسة ايا كان. ده وعد من شخص المسيح ذاته ان مفيش اي حاجة تقدر تهدد سلام الكنيسة او قوة عمل روح الله في الكنيسة. يقول له وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات. ومعروف باستمرار ان مفاتيح الملكوت دي ملكية مين؟ المسيح ابن داود. شوف كده في سفر أشعياء يقول واجعل مفتاح داود على كتفه فيغلق ولا احد يفتح ويفتح ولا احد ايه يغلق. شوف في سفر الرؤيا يقول اكتب الى ملاك الكنيسة هذا ما يقوله الذي له مفتاح داود الذي يفتح ولا احد يغلق ويغلق ولا احد يفتح. المهم ان المفتاح بتاع المسيح ده اعطاه لبطرس، وطبعا مش لبطرس بس، ده اعطاه لكل الكنيسة، لان نفس الكلام بيكلمه السيد المسيح للتلاميذ بعد كده يقول لهم ما تربطونه على الارض يكون مربوط في السماوات وما تحلونه على الارض يكون محلولا في السماوات، يعني رجع قال الكلام ده للكل. لكن في فكرة اعطاء المفتاح الذي يختص بالمسيح للكنيسة او للانسان، شوفوا الكنيسة بالنسبة للمسيح هي عروس المسيح، محبوبة المسيح، والمسيح في محبته للكنيسة وفي محبته لكل واحد فينا بيدينا حاجته، بيدينا حاجته، عشان كده بيدينا حتى ألقابه. لما مرة واحدة تتجوز واحد بتحمل اسم هذا الرجل، نفس العملية. المسيح قال على نفسه أنا هو نور العالم، هو النور، وراح أخذ اللقب ده وإيه وإدهن أنتم نور العالم. هو الصخرة وإده هذا اللقب أيضا للإنسان. هو اللي عنده المفاتيح وإده بردك المفاتيح دي للإنسان. لما واحد بيحب واحد ويستضيفه ويثق فيه ويرتبط بيه ويقول له تعالى عيش معايا، بيسلمه مفتاح ايه؟ شقته. كل اللي عندي بقى بتاعك، كل اللي عندي بقى بتاعك. عشان كده في محبة المسيح لينا كعروس ليه ادانا من ألقابه وادانا من سلطانه وادانا من إمكانياته. ده لأول مرة في تاريخ البشرية الإنسان يكون له سلطان على مغفرة الخطايا. ما تحل على الأرض يكون محلول فين؟ في السماء. وما تربطه على الأرض يكون مربوط في السماء. الكنيسة في شخص كهنتها استلمت نيابة عن البشرية سلطان الحل والغفران. بس خد بالكم من تعبير المسيح انه قال له اعطيك، ما قالوش اعطيتك. اعطيك ده حاجة فين؟ في المستقبل، لان هذا العطاء مش هيتم الا من خلال صلب المسيح وايه وقيامته. عشان كده بعد قيامة المسيح لما نفخ في وش التلاميذ وقال لهم اقبلوا الروح القدس، ما تحلونه على الارض يكون محلول في السماوات وما تربطونه على الارض يكون مربوط فين؟ في السماوات. فده السلطان اللي اخذته الكنيسة واستلمته من شخص السيد المسيح، بس كله مبني على اساس الايمان والاعتراف بالمسيح ابن الله الحي. سلطان الحل والرب، مفاتيح ملكوت السماوات، لان اداله مفتاح المعرفة والتعليم انه يقدر يعلم الناس ويعرفهم طريق ربنا فيفتح لهم السكة. مفتاح الحل والربط، مفتاح التأديب. شفنا في الكنيسة الاولى لما حنانيا وسفيرة حبوا ان هم يضحكوا على ربنا كان معاه سلطان تأديب بطرس ان هو يعلمهم ازاي ما يقدروش يخدعوا ربنا، ويعلم البشرية كلها انها ما تقدرش تخدع ربنا. بس التأديبات اللي في سلطان الكهنوت او في سلطان الكنيسة ما هيش حاجة سايبة كده، يعني مجرد ما ينطق
لما تقرأ قوانين الدستولية وازاي الرسل يحذروا الاسقف انك اوعى تقطع حد او تحرم حد من الكنيسة كده بسرعة او بعجل يعني او بمزاجك، لان لو في حرمان يعني لو اصدر الكاهن او الاسقف او البطرك حرمان على شخص من غير ما يكون هذا الانسان مستحق الحرمان يرتد الحرمان على مين؟ عليه هو اللي اصدره. عشان كده في قوانين الدستورية تشدد الكنيسة ان دي مش موضوع لعبة، لازم علشان يصدر الحرمان لازم يكون على اساس من الكتاب المقدس وعلى اساس سليم، ويقعد يكلمه مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة. فهنا السلطان اللي ربنا اداه مش سلطان التحكم او سلطان الرئاسة، لكن سلطان الخدمة. هو ازاي؟ عن طريق الحل والرب يجذب كل نفس الى حضيرة المسيح او الى داخل الملكوت، لان معاه المفتاح. والله يريد ان جميع الناس يخلصون والى معرفة الحق يقبلون. كل ده مبني على اساس الاعتراف بشخص المسيح ابن الله الحي، وهو ده اساس كنيستنا واساس ايماننا كله. موضوع ابن الله نحب ان يكون ايماننا ومفهومنا لكلمة ابن الله واضح وسليم، عشان ما يكونش حد متشكك في ايمانه او محدش يجي يعترض عليه وبتقول يعني هو ربنا يتزوج ويتناسل وايه معنى انك تخلوا ربنا يولد. يبقى عشان الموضوع ده واضح في ذهننا وفاهمين ايه معنى الولادة وايه معنى ابن الله وماذا تشير اليه كلمة ابن الله، نتكلم شوية في الموضوع ده. هو في ثلاث انواع من الولادات معروفة: ولادة طبيعية، الولادة الطبيعية دي اللي هي بيتناسل بها كل البشر، اب بيتزوج بينجب ابن. الولادة الطبيعية دي فيها تعدد، في اب وابن دول اتنين، فيها انفصال، الاب كيان لوحده والابن كيان لوحده، فيها فارق زمني، الاب اكبر من الابن، في فارق في الزمن بينهم. فالولادة الطبيعية فيها تعدد، انفصال، فارق زمني. في نوع تاني من الولادة اسمها ولادة انتسابية، زي ما بنقول فلان ابن مصر. مش معنى كده ان مصر خلفت، لان مصر دي مش كيان معنوي، اسف مش كيان مادي، لكن هو شيء معنوي، معناه انه ينتسب الى مصر. او فلان ابن النيل، النيل ما ولدش فلان لكن معناه كده ان هو ينتسب الى النيل. وفي ولادة ذاتية اللي هي ولادة كيان من كيان. الولادة الذاتية دي ما يبقاش فيها فارق زمني، ما يبقاش فيها تعدد، ما يبقاش فيها انفصال. زي ما بنقول في قانون الإيمان بتاعنا: نور من نور. زي ما بنيجي نولع شعلة، شعلة نار قدامنا، بيخرج من الشعلة دي شعاع نور، لكن ما بقدرش افصل الشعاع عن الشعلة، ما بقدرش اقول ان دول اتنين نار لكن هي نار واحدة. اللحظة اللي وجدت فيها الشعلة وجد فيها الايه؟ الشعاع. فما فيهاش انفصال، ما فيهاش تعدد، ما فيهاش فارق زمني. دي ولادة الابن من الاب، زي ولادة الفكر من العقل. العقل ده عبارة عن ايه؟ عن كيان، وبتخرج منه افكار، بتتولد منه فكرة، لكن الافكار موجودة جواه. قد تظهر الفكرة في وقت معين في كلمة منطوقة، يعني الكلام يعبر عن الايه؟ عن الفكر، صورة للفكر.
وده اللي اخده السيد المسيح كلقب اللوغوس او الكلمة، الفكر اللي ظهر في كلمة تعبر لنا عن عقل الاب. ما تقدرش تفصل الفكر عن العقل، واللحظة اللي وجدت فيها الفكرة كان العقل موجود، واللي وجد فيها العقل الفكرة كانت جواه، لكن اخدت في وقت ظهرت فيه. عشان كده كلمة ابن الله هو تعبير روحي عقلي، ما هوش تعبير جسداني. زي ما الافكار تولد من العقل ولادة ذاتية، العقل ما بيتجوزش حاجة تاني علشان يولد الفكرة، لكن الفكرة بتتولد من العقل ذاتيا. العقل ده ملوش كيان من غير الافكار، الافكار تظهر كيان العقل. زي ما الافكار بتتولد من العقل، فايضا الافكار تظهر كيان العقل. عشان كده نشوف السيد المسيح وهو بيتكلم لما بيقول الله لم يره احد قط، الابن الوحيد الذي في حضن الاب هو ايه؟ خبر، هو اللي اظهر هذا الكيان. لما بيقول له في لبس ارنا الاب وكفانا، قالوا من رآني فقد رأى الايه؟ الاب. حقيقة في عبارة حلوة لارسطو الفيلسوف، هو ما كانش يعرف ربنا، او يعني ما كانش يعرف فكرة الثالوث، لكن اتكلم كلام لطيف او يدل ان حتى الانسان الطبيعي اللي ما يعرفش حاجة عن ربنا يقدر يصل الى فكرة الولادة، الولادة الذاتية. بيتكلم عن المادة، وكان يسمي المادة الهيولية او المادة الاصلية، يعني العالم ده مخلوق من مواد. فبيقول المادة دي ايه؟ اي مادة في الطبيعة ليها صورة، والصورة دي هي مجموعة الصفات التي تميز المادة. يعني مثلا هاخد الخشب، خشب ده مادة، لكن ما بقدرش اعرف المادة دي الا من خلال صفاتها او صورتها. ان الخشب ده ممكن يتحرق، الخشب ده ممكن يتشكل، الخشب ده نبات، الخشب ده بيمتص الماء، ليه صفات، والصفات دي هي اللي بتظهر صورة المادة. فخشب مادة وصفاته هي اللي بتظهر هذه المادة، ما تقدرش تفصل ما بين المادة وصورتها، وما تقدرش تقول عليهم ان هما حاجتين، لكن هي حاجة واحدة. اللحظة اللي وجدت فيها المادة وجدت صفاتها، اللحظة اللي توجد فيها المادة وجدت صفاتها. يعني الخشب يوم ما اتوجد كمادة وجدت صفاته كاملة معاه، ما اكتسبش حاجة بعد كده. عشان كده لكل مادة صورة ذاتية، هي مجموع المميزات والصفات التي تميز هذه المادة، وما نقدرش يكون للصورة كيان بعيد عن المادة، ولا للمادة كيان بعيد عن صورتها، الاثنين حاجة واحدة. اذا شلنا الصورة، اذا شلنا الصفات المميزة للمادة، اتلاشت المادة. واذا شلنا او اذلنا المادة، فنيت صفاتها، ما يبقاش ليها صفات. فالصورة هي ما ندركه من المادة او ما نراه من المادة. عشان كده نبص نلاقي في الكتاب المقدس ايات كتيرة تتكلم عن المسيح انه صورة الله الغير منظور، بكر كل خليقة، صورة الله الغير منظور، الذي هو بهاء مجده ورسم جوهره، وحامل كل الاشياء بقدرته. من رآني فقد رأى الاب، الله لم يره احد قط، الابن الوحيد الذي في حضن الاب هو خبر او اعلن او كشف هذه الصورة. عشان كده التجسد ما هوش شيء غريب عن ربنا، لان ربنا موجود في كل مكان وموجود في كل زمان، ويستطيع ان هو يظهر في اماكن مختلفة في نفس لحظة الزمن، لانه مالئ السماء والارض. اذ اراد ان هو يظهر في صورة ما او في زمن ما يقدر بمنتهى السهولة. هو ما يتجزأش. لما بيقول عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، مش معنى كده ان اللاهوت انسحب وجه تركز في الجسد، لا، لان اللاهوت مالي كل مكان وكل زمان. اللاهوت ظهر في جسد لكن لم يحد في الجسد. زي ما بجيب ازازة مية وارميها في البحر، الازازة بتتملي بالمية، لكن مش كل البحر اتسحب جوه الايه؟ الازازة. لكن المية ظهرت في الازازة، ظهرت في شكل ايه؟ ازازة، ما تجزأتش، مش جزء اقتطع من اللاهوت. لان زي ما المية تبقى مالية حوالين الازازة من بره البحر ومالية جوه الازازة في اتصال، مفيش انفصال، مش حتة اتقطعت، لكن ظهرت في الزجاجة، اخذت شكل الزجاجة. عشان كده الله لا يحد في هذا الحيز المحدود من الجسد، وده اللي اعلنه السيد المسيح لما قال ليس احد نزل من السماء الا الذي صعد الى السماء، ابن الانسان الذي هو في السماء. يعني هو تحت ولا فوق ولا فين؟ ان محدش نزل الا اللي صعد، الذي هو كائن فين؟ في السماء. فالله لا يحد مكان ولا يحد زمان، لكن صورة الله الغير منظور ظهرت في شخص السيد المسيح. وما نقدرش نفصل الصورة عن المادة، وما نقدرش نفصل المسيح عن الله. عشان كده ايماننا بابن الله ان هو الله، مش ان هما كيانين منفصلين، لكن هما كيان واحد محدش يقدر يفصله ابدا. ولو قعدتوا تقروا في الكتاب المقدس تلاقوا ان في وحدة مطلقة وتساوي مطلق جدا ما بين اقنوم الاب وبين اقنوم الابن، عشان نقدر نفهم ان هما مش اتنين لكن هما واحد. نشوف وحدة الكيان ووحدة الجوهر ووحدة الوجود بين الاب والابن. يقول انا في الاب والاب فيه. طب مين في التاني؟ لو جيناها بالعقل، الاب اللي في الابن ولا الابن اللي في الاب؟ الله غير محدود، ما تتحققش الا اذا كان هما في بعض كيان واحد. لما بيقول في المزمور الرب عن يمينك لذلك يرفع رأسك، يعني بيقول للابن ان الاب عن ايه؟ عن يمينك. وفي نفس الوقت يقول له اجلس عن يميني. طب مين اللي يقعد عن يمين التاني، الاب والابن؟ ما تجيش الا اذا كانوا هما الاثنين كيان ايه؟ واحد. انا في الاب والاب فيا، وحدانية مطلقة، انا والاب واحد، زي ما اعلنها لليهود ومسكوا حجارة وكانوا عايزين يرجموه. يقول له كل مال الاب فهو لي، كل حاجة بتاعت الاب هي بتاعتي. ده في صلاة الشفاعية يتكلم كلام حلو قوي مع ابوه، يقول ايه؟ ايها الاب كل ما هو لي فهو لك، وكل ما هو لك فهو ايه؟ لي. في يوحنا 17. تساوي مطلق. يقول كل من ينكر الابن ليس له الاب ايضا، يعني اللي بينكر الابن ملوش الاب، ومن يعترف بالابن فله الاب ايضا. هما الاثنين مع بعض، فينفعش واحد ياخد واحد ويسيب تاني. عشان كده شخص المسيح في ايماننا، من غير المسيح ما نقدرش يكون لنا حياة ابدية. تقول لي ما في ناس في اديان تانية كويسين وعايشين كويس وبيعرفوا ربنا بس ما لهمش المسيح، ما يعرفوش المسيح. يقول الذي يبغضني يبغض ابي، كأن البغضة موجهة لشخص واحد. ويقول لهم لاني لست وحدي بل انا والاب الذي ارسلني. انا مش كيان لوحدي، لكن انا متحد بالاب الذي ارسلني. ففي وحدانية واحدة في الجوهر وفي الكيان وفي الوجود، في وحدانية للالهام علشان الناس تعرف الاب والابن. محدش يقدر يعرف واحد من غير التاني، لازم يعرف الاتنين مع بعض. يقول لو عرفتموني لعرفتم ابي، يعني لو عرفتموني هتعرفوا ابويا. انا معكم كل هذا الزمان ولم تعرفني يا فيلبس. لما فيلبس بيقول له وريني الاب، قال له طب انا معاك، اذا كنت ما تعرفنيش يبقى كمان مش هتعرف مين الاب. يقول رأينا مجده كمجد ابنه الوحيد لأبيه، مجده زي مجد الاب. وما نقدرش نشوف مجد المسيح من غير ما نعاين مجد الاب. ده في وحدة للمعرفة ما بين الاقانيم وبعضيها، مش بس الاعلان للغير، لكن يتكلم عن وحدة المعرفة اللي بينه وبين الاب. يقول الاب يعرفني وانا اعرف ابي، ليس احد يعرف الابن الا الاب، ولا احد يعرف الاب الا الابن ومن اراد الابن ان يعلن له. في معرفة منفتحة لانه كيان واحد. انا اعرفه لاني منه. لما اليهود يقولوا انت مين، فقال انا اعرفه لاني منه، لكن انتم ما تعرفوهوش. يقول ليس احد رأى الاب الا الذي من الله. محدش قدر يشوف الاب، حتى موسى وحتى الناس دي كلها، الا شخص المسيح اللي هو في وحدانية واحدة. ليس احد رأى الاب الا الذي من الله، هذا قد رأى الاب. في وحدانية في المجد بينهم، المجد للاب هو للابن. يقول له كده مجد ابنك ليمجدك ابنك ايضا، والان مجدني انت ايها الاب بالمجد الذي لي عندك قبل انشاء العالم. في مجد متبادل بينهم، مجد مشترك. يقول آية لطيفة أوي، الآن تمجد ابن الإنسان وتمجد الله فيه. بيتكلم عن مجد ابن الإنسان ومجد الله فيه. وإن كان الله قد تمجد فيه فإن الله سيمجده في ذاته ويمجده سريعا. يقول مهما سألتم باسمي فذلك أفعله لكم ليتمجد الآب بالابن. لما خدوه وكلموه على موت لعازر وان لعازر ميت، وقال لهم ان لعازر نام، يقول لهم هذا المرض ليس للموت بل لاجل مجد الله ليتمجد ابن الله. وانا بيربط مجد الاب بمجد الايه الابن. هذا المرض ليس للموت بل لمجد الله ليتمجد ابن الله. عشان كده نشوف وحدانية المجد اللي ما بين الابن والاب، مش بس وحدانية مجد لكن وحدانية قدرة. انت بتقولوا او يمكن الناس بتقول لنا الكلام ده ليه؟ الكلام ده لازم يبقى واضح في ذهننا. كإيماننا بالثالوث وكإيماننا بإقنوم الابن، لأن يتوقف علاقتك مع الله على تفهمك لهذا الموضوع وعلى اختبارك لهذا الموضوع. شوف وحدانية القدرة ما بين الاب والابن. يقول كما ان الاب يقيم الاموات ويحيي، كذلك الابن ايضا يحيي من يشاء. كما ان الاب له حياة في ذاته، كذلك اعطى الابن ان تكون له حياة في ذاته. ابي يعمل حتى الان وانا اعمل، مهما يعمل ذاك، بيتكلم عن الاب، فهذا يعمله الابن ايضا. مهما يعمل الاب يعمله الابن ايضا. في وحدانية في القدرة، وحدانية مطلقة، ان السيد المسيح قادر على كل شيء. في وحدانية للايمان بشخص الاب والابن تؤدي الى تساوي في النتائج. يعني زي ما اؤمن بالاب اؤمن بالابن ايضا، والنتيجة واحدة في الاثنين. الذي يؤمن بالابن له حياة ابدية، والذي لا يؤمن بالابن يمكث عليه غضب الله. يعني اللي يؤمن بالابن ياخد حياة، واللي ما يؤمنش يبقى تحت الدينونة. وفي نفس المساواة يقول من يسمع كلامي ويؤمن بالذي ارسلني. يسمع كلامي يؤمن بالذي ارسلني، يؤمن بمين؟ بالاب. اللي يؤمن بالاب له حياة ابدية ولا يأتي الى دينونة. نفس النتائج، اللي يؤمن بالابن ليه حياة وينجو من الدينونة، واللي يؤمن بالاب ليه حياة وينجو من ايه؟ من الدينونة. انتم تؤمنوا بالله فامنوا بي، لما بيقول لتلاميذه في يوحنا 14. في وحدانية في الحق، زي ما بيقول على نفسه انا هو الطريق والحق والحياة. يقول الذي ارسلني هو حق. اذا كان المسيح هو الحق فالاب هو الحق ايضا. زي ما الاب ينبغي له السجود، المسيح قبل السجود. لما كان المولود اعمى بيتكلم معاه يقول له من هو يا سيد؟ فقال له انا هو الذي يكلمك. يقول فسجد له. في وحدانية مطلقة في الوجود في كل مكان وفي كل زمان للاثنين. زي ما الاب كائن في كل مكان وفي كل زمان، ايضا الابن كائن في كل مكان وفي كل زمان. لما يقول حيثما اجتمع اثنين او ثلاثة باسمي فانا اكون فين؟ في وسطهم. ممكن الاثنين دول يبقوا في اسكندرية وفي نفس الوقت اثنين في القاهرة، يبقى موجود في اسكندرية وفي القاهرة. حيثما اجتمع اثنين اكون في وسطهم. يقولها انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر. فوق الزمان كل الايام. قبل ان يكون ابراهيم انا كائن. قبل ان يكون ابراهيم انا كائن، انا موجود فوق الزمان. انا هو الالف والياء، البداية والنهاية. في وحدة في الكرامة. يقول لك يكرم الجميع الابن كما يكرمون الاب، ومن لا يكرم الابن لا يكرم الاب الذي ارسله. وحدانية في الكرامة ليهم هما الاثنين. ففي علاقة جوهرية بين الاب والابن تقوم على صفات مشتركة لا تحتمل ان يبقى في تفريق او انفصال او تمايز بين الاثنين، لا في الزمان ولا في المكان، ولا ذاتيا ولا كيانيا، لان الاثنين واحد. الارادة واحدة، المشيئة واحدة، الاعمال واحدة، الفكر واحد، القوات واحدة. الكلام ده مهم انه يتعرف، لان ابتدى يخش هنا في مصر طيارات جاية من بره بتنكر تساوي الابن مع الاب في شهود يهوى. وناس كتيرة ما بتبقاش اخدى بالها من ايمانها، ولما بتتخبط بالآيات بتبتدي تشك. وده شيء مش كويس، ان احنا لحد دلوقتي ما نكونش متأكدين من ايماننا، ما نكونش متأكدين من رجائنا. عشان كده كل واحد يريد يبحث ويعمق ايمانه بالمسيح ايه. مش بقى كل كلمة تشد تودي واحد يمين وتودي الواحد شمال وتطلعه فوق وتنزله تحت وهو لا فاهم حاجة ويقول لك يا روح الكنيسة وانا مآمن وخلاص. طب ما انت مآمن هتيجي تتضرب لو ايمانك ده مش مبني عن معرفة صحيحة. فمش بس عايز اقول انك تعرف، لكن عايز اقول تعرف ازاي كمان ترد، تعرف ازاي كمان ترد وتدافع عن ايمانك. ما يبقاش مجموعة رخوة موجودة لناش كيان ملناش ثبات في المسيح، مش متأكدين من حاجة ولا عارفين حاجة، وعارفين يعني او عاملين ان احنا عايشين بالبساطة وبالايمان، بينما دي خيبة موجودة فينا ان احنا مش عارفين ايماننا. عشان كده بطرس الاعلن انت هو المسيح ابن الله الحي. ده الايمان اللي اتبنت عليه الكنيسة اللي ابواب الجحيم برضك مش هتقدر عليها. بعد ما اعلن كل هذا الكلام يقول لهم حينئذ اوصى تلاميذه ان لا يقولوا لاحد انه يسوع المسيح. قال للتلاميذ انتوا عرفتوا الايمان ده واقريتوا بيه وانا اديتكم الحاجات دي، لكن الكلام ده مش تطلعوا تزوتوا بيه بره. في وقت معين هقول لكم تقولوه، لكن دلوقتي تسكتوا. وده نفهمه من الظروف السياسيه اللي كنا اتكلمنا عليها في المرات اللي فاتت، ان الشعب اليهودي كان متلهف لاي ثوره، كان ما هيصدق ان التلاميذ تقول ان ده المسيح مخلص العالم وان ده هو الملك وهيطلع بيه وهيعمل اضطرابات وثورات وخناقات وموت ودمار، لان الشعب كان متعطش الى الحريه وما صدق لقى المسيح بيشبع من 5 خبزات ومن 7 خبزات. فالمسيح قال للتلاميذ ما تقولوش الاعلان ده دلوقتي، لان في نقطة لسه المسيح هيعالجها في التلاميذ. اولا التلاميذ هم كمان يتمنوا ان المسيح يعلن نفسه ملك عشان كل واحد ياخد ايه نصيب وميراث ومكان، لكن المسيح ابتدى يكلمهم ويعدهم للنقطة الاهم من كده، ان هذا الملكوت وهذا الايمان لازم يتبعه موضوع الصليب، وده اللي هنكمله المرة الجاية ان شاء الله. لكن ارجو ان موضوع ايماننا في شخص السيد المسيح يدرس كويس، مش هقول يتحفظ لكن يتعرف كويس. لو كنا فعلا عايزين نبني ايماننا على الصخر مش على شوية كلام ومش فاضي الوجع الدماغ وايه بقى يقعدوا يقولولي كده وآيات ومش آيات ويحفظوني، لان لو ما كانش في ايمان ثابت الكنيسة ما بتبقاش كنيسة قوية، والكل يستطيع انه يدرك. ما لوش الموضوع صعب، لكن يقول ان فيش لحم ودم يقدر يعلن لنا الموضوع، لكن ابي الذي في السماوات هو اللي يقدر يعلن لنا الموضوع. على قد ما النفس بتصلي، على قد ما النفس بتلتصق بالله، على قد ما ايمانها بيكون قوي عن معرفة. نكمل المرة الجاية ان شاء الله.
بسم الله والابن والروح القدس الهنا واحد امين. نكمل من انجيل معلومنا متى اصحاح 16 من عدد 21. متى 16 من عدد 21. في ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه انه ينبغي ان يذهب الى اورشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم. فأخذه بطرس اليه وابتدأ ينتهر قائلا حاشاك يا رب لا يكون لك هذا. فالتفت وقال لبطرس اذهب عني يا شيطان انت معثرة لي، لانك لا تهتم بما لله لكن بما للناس. حينئذ قال يسوع لتلاميذه: أن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني، فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي يجدها. لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته، وحينئذ يجادي كل واحد بحسب عمله. الحق أقول لكم أن من القيام ها هنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ابن الإنسان آتيا في ملكوته. والمجد لله دائما أبدا. شفنا المرة اللي فاتت إعلان التلاميذ على لسان بطرس إيمانهم بشخص السيد المسيح إن هو ابن الله الحي. لكن بالرغم من ان التلاميذ ادركوا ان المسيح هو ان يسوع هو المسيح المنتظر وان هو ابن الله، لكن ما كانش مفهوم المسيح او مفهوم المسيح واضح في ذهنهم. ايه معنى ملكوت السماوات؟ ايه معنى ان المسيح كملك؟ ما كانتش الامور دي قادرين ان هم يدركوا معناها الحقيقي. فنلاحظ ان معلمنا متى يذكر بعض التعبيرات يدل على ارتباط الاحداث بعضها ببعض. يعني يقول من ذلك الوقت. من ذلك الوقت انهي وقت؟ الوقت اللي هم اعلنوا فيه ايمانهم بشخص المسيح ان هو ابن الله الايه الحي. من الوقت دهوت او من الحقيقة دهية ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه. يظهر يعني ايه؟ في شيء كان مخفي غير واضح وهو ابتدأ يعلنه بصراحة ويعلنه بمنتهى الوضوح. كأن السيد المسيح في اللحظة اللي اعلن فيها عن شخصه بان هو ابن الله، واول ما وصل التلاميذ للحقيقة دي، حب المسيح يوصل لهم معنى المسيح ومعنى ابن الله على حقيقتها ومعنى ملكوت السماوات على حقيقته. فابتدى يتكلم لاول مرة في الانجيل علانية عن آلامه. عشان كده ابتدى يقول لهم انه ينبغي ان ابن الانسان يتألم كثيرا من الشيوخ ومن الكتبة ومن رؤساء الكهنة. واول مرة يبتدي السيد المسيح يظهر سر الامه علانية، ويبتدي يتكلم عن الصليب كضرورة موضوعة. عشان كده يستخدم لفظ ينبغي يعني ايه؟ ضرورة حتمية من الصليب. كنا قلنا ان اصحاح 16 بيتكلم عن اعلان الملكوت بواسطة هدم الانسان العتيق، انسان الرياء والغش، وبناء الانسان الجديد اللي قايم عن الايمان. فان تمن هذا الملكوت هو الصليب. تمن هذا الملكوت هو الصليب. عشان كده يبتدي السيد المسيح يظهر سر آلامه للتلاميذ أو يعلن ليهم عن هذا الألم. والألم كسر هم ما كانوش شايفينه ولا فاهمينه ولا مقدرينه. فابتدى المسيح يتكلم علانية عن آلامه. هم لحد دلوقتي شايفين المسيح بتاع المعجزات، المسيح اللي بيمشي على المية، اللي بيشبع الجموع، اللي بيشفي المرضى. لكن لحد دلوقتي ما سمعوش عن المسيح المتألم. فسيد المسيح من لحظة ادراكهم او اعلانهم عن ايمانهم بي كابن الله الحي، لما اكد لهم الحقيقة دهية، ابتدى يعلن عن سر الالم. لانه ما كانش يقدر يعلن سر الالم او يكلمهم عن الامه
قبل ما يعرفوا الحقيقة دي ان هو ابن الله. فيبتدي من ذلك الوقت يظهر آلامه ويسبق ويخبر ويتنبأ عن آلامه ويحدثهم بالتفصيل ان ابن الانسان احنا رايحين اورشليم مكان الالم. يحددوهم يقول لهم ينبغي ان يذهب الى اورشليم